أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى
آله. كان الكلام في تعريف المسند، وعرفنا أن المراد من المسند هنا هو الخبر، أي المصداق الذي ينحصر فيه المبتدأ هنا هو الخبر. على كل حال، ما هي نكتة الإتيان بالمسند معرفة؟ ذكر الخطيب القزويني أن النكتة لذلك هي إذا كان المقام يقتضي الحكم بأمر معلوم على أمر معلوم. فإذا كان المقام يقتضي ذلك فلا سبيل لتحقيقه إلا بأن يكون المسند معرفة. وهذا الحكم بأمر معلوم على أمر معلوم قد يكون مستغنى عنه، كما لو كان السامع عالما به. ففي هذه الحالة يؤتى بالمسند معرفة لأجل إفادة لازم هذا الحكم، لا نفس الحكم. وذلك كقولك زيد أخوك وعمر المنطلق، فإن عمر المنطلق جيء فيه بالخبر معرفتان، إما لأجل أن المقام اقتضى إخبار السامع بأن الأمر المعلوم لديه وهو المنطلق ثابت للشخص المعلوم لديه وهو عمرو، وإما لإخباره بلازم ثبوت المنطلق لعمرين، أي بعلم المتكلم بثبوت أحدهما للآخر. فالمراد من الحكم إذن هو ما عبرنا عنه سابقا بأصل الفائدة، والمراد من لازم الحكم ما عبرنا عنه سابقا بلازم الفائدة. قلنا الخبر إما أن يصاف لأجل بيان أصل الفائدة، كما لو كان السامع غير عالم بالحكم، تقول له زيد قائم ولا يعرف ثبوت القيام لزيد، فتقول له زيد قائم لتخبره عن ثبوت القيام لزيد. وطارة يكون السامع عالما بأن زيدا قائم، ومع ذلك تأتي وتقول له زيدا قائم، لا تريد أن تقول له إن زيدا ثبت له القيام، وإنما تريد أن تقول له أنا أعلم بأن زيدا ثبت له القيام. هنا هكذا غاية الأمر أنك لماذا تأتي بالمسند معرفة؟ لأن الحكم هنا بواسطة أمر معلوم على أمر معلوم آخر. وطريق العلم بكلا الأمرين هو واحد من المعرفات المذكورة في النحو. نحن الآن نقول الحكم بأمر معلوم على أمر معلوم، هذا كيف هو معلوم؟ كيف يصير اللفظ معلوما؟ بواسطة التعريف. كيف يصير يعني بواسطة التعريف؟ بأي وسيلة من وسائل التعريف، إما بأل، إما بالإضافة، إما بالموصولية، إما بالإشارة، وهكذا. لا يوجد، يعني من شأنه أن يترتب على الفائدة، لازم بهذا المعنى، يعني أن الفائدة لو كانت ما هي؟ هي الإخبار بثبوت القيام لزيد. بما أن هذه الفائدة ليست متحققة، لكن المتحقق لازمها وهو علم المتكلم، يعني لا ليست متأتية، لا تتأتى الفائدة فيتأتى لازمها. ولا يشترط أن تكون الطريقة المتبعة في تعريف المسند هي بعينها الطريقة المتبعة في تعريف المسند إليه، كما رأينا في مثل عمرا المنطلق، فإن عمرا يرحمكم الله معرف بالعلمية، وأما المنطلق معرفا بأهل. إذن خلاصة المطلب، لماذا نأتي بالمسند معرفة؟ يقول إذا كان المقام يقتضي أن تخبر عن أمر معلوم بأمر معلوم، فلا بد لك في هذه الحالة من أن تأتي بالمسند معرفة، لا يتحقق ذلك إلا إذا كان المسند معرفة. إن الطرق المعلومية منحصرة في طرق التعريف، عندما نفرض الشيء معلوما يعني أنه معلوم. ويستنتج من هذا الكلام للمصنف أمرا، الأمر الأول يرحمكم الله أنه كلما كان المسند إليه أو أنه كلما كان المسند معرفة فلا بد أن يكون المسند إليه معرفة أيضا، ويمكن توجيه ذلك بوجهين، قياسيا وسماعي. فالوجه القياسي أن نقول بأنه إذا دار الأمر بين شيئين وكان أحدهما معلوما والآخر مجهولا، فإن الأصل يقتضي أن يكون الأمر المعلوم هو المسند إليه، وذلك لأن الاسم المجهول وإن كان يطلب الحكم والخبر إلا أنه أشد طلبا للموضح. أي أنه لا يطلب مسندا إلا بعد أن تعطيه التعريف، تعطيه التوضيح، وهذا بخلاف الأمر المعلوم، فإنه طالب للحكم للمسند طلبا فعليا. يعني الآن هو بحاجة إلى خبر. الآن شوف حتى يتضح المطلب، الآن لدينا كلمتان، واحدة نكرة والثانية معرفة. لدينا مثلا أخوك ولدينا منطلق، أو لدينا منطلق ولدينا الأخ، أيهما نجعل مسندا وأيهما نجعل مسندا إليه؟ هل نستطيع أن نجعل المجهول مسندا والمعروف مسندا إليه أم لا بد من العكس؟ نقول المجهول مثلا مثل منطلقا، هذا بما أنه مجهول لديه حاجتان، حاجة ملحة حثيثة فعلية يريدها الآن، وهي أن يتضح أن يتخفف، وحاجة تأتي في رتبة متأخرة عن ذلك وهي أن يحكم عليه. أما المعلوم فليس لديه إلا حاجة واحدة، وهذه الحاجة الواحدة حاجة ملحة له وفعلية والآن هو يطلبها، وهي أن يخبر عنه أن يحكم عليه. فحينئذ يدور الأمر بين مجهول يمكن تأخير الحكم عليه وبين معلوم لا مجال لتأخير الحكم عليه، فلابد أن نجعل المعلوم الذي هو المعرفة هو المسند إليه، ونجعل المجهول الذي هو النكرة مسندا، ولا يصح لنا أن نعكس. فلذلك نقول لا يجوز، إذا كان المسند معرفتان لا يجوز أن يكون المسند إليه إلا معرفة، لأنه لو كان نكرة هذا يعني أننا رجحنا عليه النكرة. لو كان المسند إليه نكرة لا، هذا يعني أننا رجحنا عليه المسند، فأتينا بالمعرفة مسندا مع أنها من حقها أن يخبر عنها لا أن يخبر بها. هذا وجه قياسي يمكن إثبات هذه القاعدة به. إذن كلما كان المسند إليه مع المسند معرفة فهذا يكشف عن أن المسند إليه معرفة أيضا، وإلا لو كان المسند إليه نكرة أيضا، لو كان نكرة فهذا يعني أنك جعلت المعلومة خبرا وجعلت المجهول محكوما عليه، مع أن المجهول لا يطلب أن يكون محكوما عليه وإنما يطلب أن يكون مبينا. الآن أنت هكذا، الآن إذا قال لك شخص رجل، أول سؤال يخطر إلى الذهن ليس ما به وإنما من هو. حتى تسأل ما به لابد أن تعرف من هو، وإلا الآن يخبرني رجل جاءك لا يهمني، أو رجل جاءني لا يهمني، ما دمت لم تقول لي هذا الرجل من هو ما هو اسمه، لن توضحه لن تخصصه لي، لا يهم من الحكم الذي تأتيني به. لذلك يقولون الإخبار عن النكرة لا يفيد. لكن تقول زيد، طب زيد هنا واضح لا يحتاج إلى توضيح، فأول ما يطلبه الذهن في هذه الحالة ما هو؟ يقول لك ما به. بينما إذا قلت رجل أول ما يطلبه الذهن، أول ما يتبادر إلى الذهن ما هو؟ من هو. بعد أن يعرف من هو تقول له إذن فما به، فحينئذ يأتيك بالخبر. فللنكرة حاجتان، حاجة لأن تتخصص وحاجة لأن يخبر عنها، وحاجتها للتخصيص هي أشد وآكد من حاجتها إلى الإخبار إلى الخبر. بينما النكرة فهي مخصصة في حد ذاتها فلا تحتاج إلى تخصيص، فتكون حاجتها إلى الخبر حاجة فعلية فلا يزاحمها ما يمكن تأخير حاجته. فلذلك إذا دار الأمر بين معرفة ونكرة فحينئذ نجعل المعرفة هي المبتدأ ونجعل النكرة هي الخبر. نعم الآن في النحو يبحثون أنه تدخل موانع أخرى، فمن التقديم هل يكون من جملة ما يرجح أن يكون النكرة هو المبتدأ أو لا؟ هذا هناك بحث في ذلك. لكن من ناحية المعنى والمدلول النكرة لا تطلب خبرا وإنما تطلب مخصصا، وأما المعرفة فهي تطلب خبرا. خب، أما الوجه السماعي أو الاستقرائي وهو ما أشار إليه الشارح، فحاصله أننا تتبعنا كلمات العرب فما وجدنا في إخباراتهم وجملهم الخبرية مسندا عرف رغم تنكير المسند إليه. يعني الآن فتش كل اللغة العربية لن تجد جملة خبرية واحدة المسند فيها نكر معرفة والمسند إليه نكر. بل إذا بنينا على ما ذهب إليه الجمهور فيما لو اجتمع نكرة ومعرفة من أن ماذا يبني الجمهور إذا اجتمع نكرة ومعرفة؟ من أن المعرفة هي المبتدأ وإن تأخرت وإن كان للنكرة مخصص، فحينئذ نستطيع أن ندعي أن هذه الظاهرة أو هذه القاعدة، يعني قاعدة أن لا يكون المسند معرفة إلا عندما يكون المسند إليه معرفة، أن هذه القاعدة معمول بها في كافة أساليب العرب بلا فرق بين الخبر والإنشاء. شوف الآن نحن تتبعنا الدعوة الأولى ماذا كان؟ نحن تتبعنا كلام العرب فما وجدنا لهم جملة خبرية المسند فيه نكرة والمسند فيه معرفة والمسند إليه نكرة. الآن اذهب أينما فتشت في كلامهم لا يوجد أي جملة خبرية تحمل هذه المواصفات أن المسند معرفة والمسند إليه نكرة، هذا غير موجود في الجمل الخبرية. الدعوة الثانية ماذا كانت؟ أنه إذا بنينا على مذهب الجمهور في أي مسألة؟ في مسألة ما لو اجتمع اسمان وكان أحدهما نكرة وكان الآخر معرفة، الجمهور في هذه الحالة يقولون الحكم بالابتدائية يكون لصالح المعرفة، تأخرت المعرفة أم تقدمت، كان للنكرة مسوغ أم لم يكن لها مسوغ. فحينئذ حتى في الجمل الإنشائية لن نجد جملة واحدة فيها مبتدأ نكرة، فيها مبتدأ نكرة وخبر معرفة. بينما لو بنينا على مذهب السيبوي في هذه المسألة، المسألة التي ذكرناها الآن قبل قليل، فحينئذ يمكن أن نجد مسندا معرفة ومسندا إليه نكرة، ولكن في خصوص مورد الجمل الإنشائية. مثل ماذا؟ مثل أين زيد؟ أين اسم استفهام وهو بمعنى أي مكان أو في أي مكان، فمدلوله نكرة، لذلك يندرج تحت قسم النكرة، وزيد معرفة كما هو ضبط. فاجتمع اسمان أين وزيد وكان أحدهما نكرة والآخر معرفة، الجمهور هنا ماذا يحكم مطلقا؟ تقدمت أم لم تتقدم؟ يحكم بالابتدائية لصالح زيد. وأما السيبوي فيقول نحكم بالابتدائية لصالح المتقدم منهما، سواء كان المتقدم هو المعرفة أو النكرة. وبما أن اسم الاستفهام له حق الصدارة فتكون النكرة هي متقدمة. فالمبتدأ من هو؟ أين؟ عند سيبوي المبتدأ أين؟ والخبر زيد. فصدق أن الخبر نكر، أن الخبر معرفة، والمبتدأ ماذا؟ ليس معرفة وإنما هو نكر. هذا متى يتم؟ يتم فقط على مذهب سيبويه دون غيره. إذن القاعدة الأولى التي استنتجناها من كلام المصنف أو الأمر الأول، وهي أنه كلما كان الخبر معرفة فلا يمكن للمبتدأ إلا أن يكون معرفة أيضا. فلا نجد ولن نجد في اللغة العربية جملة فيها مبتدأ وخبر والخبر معرفة والمبتدأ نكرة. نعم يمكن أن نجد ذلك فقط إذا بنينا على مذهب سيبويه في وجوب الحكم بابتدائية المتقدم منهما، فحينئذ يثبت ذلك، لكن في خصوص الجمل الإنشائية. إذن على مذهب الجمهور لا فرق بين الخبر والإنشاء، على مذهب السيبويه في الجمل الخبرية لن نجد نكرة متقدمة هي المبتدأ ومعرفة متأخرة هي الخبر، لكن في الجمل الإنشائية عند السيبويه يمكن أن نجد ذلك. هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني الذي نستنتجه من كلام المصنف أن كون أحد الطرفين، يعني المبتدأ أو الخبر، أو كليهما معلوما ومعرفا لا يعني بالضرورة أن الحكم أو لازم الحكم معلوم لدى السامع. بل يمكن أن نفرض أن السامع له علم بكلا الطرفين ولكن ليس له علم بأصل الفائدة، أو له علم بكلا الطرفين وبأصل الفائدة ولكن ليس له علم بلازم الفائدة، وذلك كما في عمرو المنطلق. تقول هذه العبارة لمن؟ لشخص يعرف عمرو ويعرف أن شخصا ما في الخارج ثبت له وصف المنطلق، ولكنه يجهل أن هذا الشخص المنطلق هو بعينه الشخص المسمى بعمر. هنا شوف، ويعرف عمرا، عمرو معلوم له، المنطلق معلوم له، لكن المجهول له ما هو أصل الفائدة. لا يعرف أنهما شخص واحد في الخارج، أن هذا هو ذاك في الخارج، فتأتي بهذه العبارة وتقولها لا. وتقول هذه العبارة أيضا لمن يعرف عمرا ويعرف بوجود شخص منطلق، ويعرف بأن عمران والمنطلق هما شخص واحد في الخارج، ولكنه يجهل أنك عالم بذلك، فتأتيه بهذه الجملة لا لتخبره عن أصل الفائدة بل عن لازم الفائدة. ما معنى لازم الفائدة؟ يعني علم المتكلم بثبوت مفاد الجملة. فإذا معلومية أحد الطرفين لا تنافي الجهل بالحكم أو بلازم الحكم، وبالتالي فهي لا تقتضي قهرا وقطعا العلم بالحكم ولا بلازم الحكم. هذا هو الأمر الثاني الذي يمكن أن يستنتج من كلام المصنف. الوجه السماعي تقدم، لا هذا كان غير هذا كان الأمر الثاني. شوف نحن الأمر الأول ماذا قلنا؟ الأمر الأول الذي استنتجناه قلنا لدينا قاعدة، ما هي؟ كلما كان المسند، كلما كان الخبر معرفة فلا بد أن يكون المبتدأ معرفة أيضا. استدلينا على ذلك بدليلين. الدليل الأول الدليل القياسي، وهو أن النكرة لا تطلب خبرا، وإنما الذي يطلب خبرا هو المعرفة، فعند التزاحم بينهما تقدم حاجة المعرفة، فتكون المعرفة هي المبتدأ وتكون النكرة هي الخبر. الدليل السماعي ماذا كان؟ أننا تتبعنا اللغة العربية فلم نجد جملة خبرية واحدة فيها خبر معرفة ومبتدأ نكرة، بل حتى الجمل الإنشائية اللهم إلا إذا بنينا على مذهب سيبويه، فحينئذ في الجمل الاستفهامية مثلا أو في الجمل الشرطية يثبت أن الخبر يكون معرفة والمبتدأ نكرة. الآن النقطة الثانية ماذا كانت؟ الأمر الثاني الذي استنتجناه هو هذا، أنه كلما أن معلومية المسند والمسند إليه لا توجب بالضرورة معلومية الحكم ولا معلومية لازم الحكم، بل يمكن فرض السامع جاهلا بكليهما أو بأحدهما. فحينئذ يؤتى بالكلام لأجله. بل الآن سؤالكم شكرا. لازم
الفائدة فقط
علم المتكلم. نعم لازم الفائدة هذا اصطلاح عندهم، أنه يعني الآن شوف مثلا هكذا، الآن ارتفع صوت فأيقظ ولدي، وصاحب الصوت من؟ أنت، وأنت تعرف بأنك أنت الذي أصدرت الصوت، لكن مع ذلك آتي أنا وأقول لك أنت الذي أصدرت الصوت، وهنا لم أخبرك شيئا مجهولا، لكن الشيء المجهول الذي أخبرتك به ما هو؟ أنني أعرف أنه أن صاحب الصوت أن الذي أيقظ ولدي هو أنت. فمن هذا القبيل. الآن هذا حاصل المطلب. بعد ذلك ندخل في تعليق على عبارة الخطيب القزويني. قال الخطيب القزويني: وأما تعريفه، يعني تعريف المسند، فلإفادة السامع حكما على أمر معلوم له بإحدى طرق التعريف بآخر مثله. إذن على أمر معلوم له بإحدى طرق التعريف بآخر مثله. ما معنى مثله؟ يعني معلوم. ثم مثل لذلك بمثالين ذكرناهما، وهما زيد أخوك وعمر المنطلق. فيفهم من هذا الكلام مع هذا التمثيل أن زيدا في زيد أخوك معلوم للسامع، وأن أخوك أيضا في زيد أخوك معلوم للسامع، وأن كلا من عمرو والمنطلق معلوم للسامع. من أين فهمنا ذلك؟ لأنه مصنف من أين، لماذا أتى بهذين المثالين؟ أتى بهما للتمثيل على هذه العبارة. ماذا تقول هذه العبارة؟ متى نعرف المسند؟ عندما نريد أن نحكم بأمر معلوم أو على أمر معلوم بأمر معلوم، فالمسند إليه معلوم والمسند معلوم. ومثل لهما بعمر المنطلق، يعني عمر معلوم ونريد أن نحكم عليه، فحكمنا عليه بشيء معلوم الذي هو المنطلق. وأيضا زيد أخوك مسند ومسند إليه، خب زيد معلوم له وأخوك معلوم له. وهذا يتنافى مع ما يظهر من عبارة المصنف في كتاب الإيضاح، ولا يمكن أن نقول إن الخطيب القزويني عدل عن رأيه في أحد الكتابين. لماذا؟ لأن كتاب الإيضاح جعله الخطيب بمثابة شرحا لكتاب التلخيص الذي نحن بصدد قراءته. إذن لدينا مطلب في التلخيص ولدينا مطلب في الإيضاح. مطلبه بين مطلبه هنا وبين مطلبه هنا تهافتا وتنافيا، أو تهافت وتنافيا. لا يمكن أن نحل هذا التنافي والتهافت بأن نقول مثلا كشيخ الطائفة الطوسي رحمة الله عليه، نقول مثلا في هذا الكتاب عدل عن رأيه في ذاك الكتاب، أو في هذا المجلد عدل عن رأيه في ذاك المجلد. لا، ليس الأمر من هذا القبيل، لأن الخطيب ألف التلخيص أولا ثم بعد ذلك ألف كتابا آخر متأخر عنه جعله بمثابة الشرح والإيضاح لما أغلق من عبارة الأول، فكلامه في الإيضاح بمثابة شرح لكلامه في التلخيص، فهذا الحل ليس صالحا. ماذا قال في الإيضاح؟ قال في الإيضاح، الآن مضمون الكلام لست أحفظ العبارة، زيد أخوك تقوله لمن يعرف زيدا ويعرف أن له أخا، وتقوله لمن يعرف زيدا ولم يعرف أن له أخا، أو فقل تقوله لمن يعرف زيدا سواء عرف أن له أخا أم لم يعرف. أين التنافي هنا؟ بحسب ما قرأنا عبارة الخطيب في التلخيص، الخطيب ماذا قال؟ الحكم على أمر معلوم بأمر معلوم، فكل من زيد وأخوك معلوم. لكنه في الإيضاح ماذا قال؟ زيد أخوك لمن تقولها؟ تقولها لمن يعلم بزيد، سواء علم بأن له أخا أم لم يعلم بأن له أخا. فبين العبارتين تهافت. هنا يشترط العلم بالمسند الذي هو أخوك، هناك في الإيضاح لا يشترط العلم، يقول يمكن أن تجهل ويمكن أن تعلم. فكيف نحل هذا التهافت في كلام الخطيب؟ يذكر التستاذاني وجها للجمع، وهذا الوجه يعتمد على مقدمة مستفادة من شيخه الذي عبر عنه ببعض المحققين وهو نجم الأئمة الرضي رضوان الله تعالى عليه، الذي هو أستاذ التفتازاني. إذن التفتازاني يريد أن يدفع المشكلة عن من؟ عن كلام الخطيب. كيف يدفعها؟ يقول نستعين بمقدمة نحوية وردت أين؟ في كلام الرضي في شرحه على الكافي. إذن الرضي ليس ناظرا إلى عبارة الخطيب، الرضي يعالج مطلبا في النحو، لكن هذا المطلب يمكن أن نستفيد منه هنا لحل هذا التهافت بين كلامي الخطيب. حاصل هذه المقدمة النحوية أن أداة التعريف صالحة بحسب أصل الوضح للدلالة على معنيين، يعني على أحد معنيين، هما تعريف العهد والجنسية. فقال التعريف موضوع على سبيل الاشتراك اللفظي للعهد والجنس معه، تقول جاء الرجل، يعني الرجل الذي نعرفه أنا وأنت، وتقول مثلا اذهب إلى الرجل وقل له كذا وكذا، ولا يكون هناك عهد، تقصد الحقيقة أو تقصد الجنس مثلا، أو تقصد فردا غير معين، يعني الحقيقة الملحوظة في ضمن غير فرد غير معين. ومر معنا لماذا يسمى هذا بالتعريف، لماذا هو تعريف، كما في قولك أيضا الرجل خير من المرأة، فهذه أل تصلح لهذا المعنى وتصلح لذاك المعنى، وهذا بحسب أصل الوضع. وأما الإضافة فهي وإن كانت من المعرفات، طبعا إضافة إلى معرفة، فهي وإن كانت من المعرفات إلا أنها لا تصلح بحسب أصل الواضح إلا لإفادة التعريف العادي. وأما دلالتها على الجنسية فثابتة لها ولكنها خارجة عن الأصل، يعني الأصل أن لا تكون دالة على الجنس. واستدل الرضي لكون الأصل في الإضافة هو التعريف العهدي بهذا الدليل، وحاصله أننا بلا شك ولا ريب نشعر بوجود فرق في المعنى بين قولنا غلام زيدا وبين قولنا غلام لزيدا، فإن العبارة الأولى ترشد إلى معين معهودا من الغلمان الذين يملكهم زيد، يعني إذا قلت جاءني غلام زيد وزيد له 10 غلمان فهذه غلام زيد على ماذا تدل بحسب الأصل؟ على واحد معين، على واحد معهود بين المتكلم وبين السامع، ولو لم يظهر لنا. نعم، أنه يعرفه، يعرف مثلا لديه زيد وبكر وفلان، فهو يعرف أن الذي جاءني هو بكر دون غيره، بواسطة ماذا؟ بواسطة أنه قال له جاءني غلامه زيدا. بينما في العبارة الثانية جاءني غلام لزيد، يعني جاءني واحد من غلمان زيد، فليس هناك معهودية وإنما هناك شياع. الذي يستفاد من جاء غلام لزيد هو أن واحد ممن ينطبق عليهم جنس غلام زيد جاءني، فإذن هناك فرق في المعنى بين غلام زيد وبين غلام لزيد. فلو كانت الإضافة موضوعة في الأصل لإفادة المعنى الجنسي لما كان هناك فرق بين العبارتين، والحال أن الفرق حاصل بالوجدان. إذن ما هو دليلك على أن الإضافة بحسب الأصل موضوعة لتعريف العهد لا للجنس؟ يقول لو كانت موضوعة للجنس لكان الذي نستفيده من غلام زيدا ما معنى؟ يعني كل فرد غير معين من الأفراد الذين ينطبق عليهم عنوان أنه غلام مملوك لزيد، وهذا بعينه هو المعنى الذي نفهمه من النكرة من غلام لزيدا. فلماذا اختلفا تعريفا وتنكيرا؟ إنما اختلفا لأجل أن هذا دال على معهود وذاك دال على غير معهود. فهذا يعني أن الأصل في دلالة الإضافة ما هو؟ العهد، التعريف العهد. إذن الفرق بين الإضافة وبين أداة التعريف ما هو؟ في أداة التعريف كل من المعهودية والجنسية معنى أصلي، وأما في الإضافة فالمعنى الأصلي ما هو؟ هو المعهودية، أما الجنسية فهي معنى فرعي لا يصار إليه إلا بالقرار. وإذا اتضحت هذه المقدمة ينحل التهافت بين عبارتي الخطيب، وذلك بأن نقول الخطيب هنا في التلخيص ناظر إلى المعنى الفرعي للإضافة، لأنه هنا ماذا قال؟ عفوا، هنا ناظر إلى المعنى الأصلي للإضافة. نعم، هنا ماذا قال؟ قال زيد أخوك، زيد تعلمه، وأخوك ماذا؟ تعلمه، أخوك من معرف من أي باب؟ بواسطة الإضافة. خلاص، فهذه الإضافة معلومة أو ليست معلومة بحسب أصل الوضع؟ تعطي المعلومية والمعهودية بحسب أصل الوضع أو لا تعطي؟ تعطي. فهنا كلامه ناظر إلى أي شيء؟ إلى المعنى الأصلي الثابت للإضافة. وأما في عبارة الإيضاح عندما قال قد تعرفه وقد لا تعرفه فناظر إلى المعنى الفرعي للإضافة، فلا تهافت في البين. الآن هذا ما ذكره نتيجة هذا المطلب ليس، يعني ما عدا المقدمة النحوية هذا المطلب ليس مهما، لأنه بالنتيجة لا يخرج عن كونه إشكال على العبارة أو إصلاح للعبارة، لا يهمنا أن نصلح عبارة الخطيب. يقول وأما تعريفه فلإفادة السامع حكما على أمر معلوم له بإحدى طرق التعريف بآخر مثله، يعني أنه يجب عند تعريف المسند إليه، يعني أنه يجب، يعني يجب تعريف المسند عند تعريف المسند إليه إذ ليس في كلامهم مسند إليه نكرة ومسند معرفة في الجملة الخبرية. وأما في الإنشائية فيمكن أن نجد متى إذا بنينا على مذهب السيبويه. بآخر مثلي، ما معنى بآخر مثلي؟ أي حكما على أمر معلوم، يعني بدأ أشوف حكما، هذا توضيح لكلام المصنف، فلإفادة السامع حكما، أي فلإفادة السامع حكما على أمر معلوم بأمر آخر مثله. ما معنى مثله؟ ليس مثله في حتى في طريقة التعريف، مثله في كونه معلوما للسامع، يشتركان في أصل المعلومية ولو كانت دالة على المعلومية مختلفة بإحدى طرق التعريف، سواء اتحد الطريقان نحو الراكب هو المنطلق، أو هنا ماذا لديكم؟ يتحدان أو اختلفا، هنا يوجد سواء يتحدا أو يختلفان. خب، سواء اتحد الطريقان نحو الراكب هو المنطلق، أو اختلفا نحو زيد هو المنطلق. خب، أو لازم حكما، أو لازم حكما، هذه لازم حكم معطوفة على قوله حكما لإفادة السامع حكما، أو لازم حكما عطف على حكما. كذلك، ما معنى كذلك؟ أي على أمر معلوم بآخر منه. وفي هذا تنبيه على أن كون المبتدأ والخبر معلومين، هذا هو الأمر الثاني الذي استنتجناه، الأمر الأول الذي استنتجناه عندما قال يعني أنه يجب. وفي هذا تنبيه على أن كون المبتدأ والخبر معلومين لا ينافي إفادة الكلام للسامع فائدة مجهولة، سواء كانت هذه الفائدة هي أصل الفائدة، أصل الحكم، أو لازم الحكم، لأن العلم بنفس المبتدأ والخبر لا يستلزم العلم بإسناد أحدهما إلى الآخر. نحو زيد أخوك وعمر المنطلق، حال كون المنطلق معرفا باعتبار تعريف العهد أو تعريف الجن، سواء حملنا على الجن أو على العهد. وظاهر لفظ الكتاب، أي كتاب، يعني هنا التلخيص المتن، أن نحو زيد أخوك إنما يقال لمن يعرف أن له أخا. من أين استفاد هذا؟ من قول الخطيب بآخر مثله كما بينا. والمذكور في الإيضاح، أما المذكور، عبارة المذكورة في الإيضاح أنه يقال لمن يعرف زيدا بعينه، سواء كان يعرف أن له أخا أو لم يعرف. طب كيف نوفق بينهما؟ ووجه التوفيق ما ذكره بعض المحققين من النحاة، أن أصل وضع التعريف الإضافة هو لأي شيء على اعتبار العهد وليس على اعتبار الجنس، وإلا لو كان لاعتبار الجنس لم يبقى فرق بين غلام زيدا وبين غلام لزيد، فلم يكن، وإذا لم يكن هناك فرق لم يكن أحدهما معرفة والآخر نكرة، وهذا باطل قطعا. لكن كثيرا، طب هل يعني ذلك أن الإضافة لا تستعمل في معنى الجنس؟ يقول كثيرا ما يقال جاءني غلام زيدا من غير إشارة إلى معين كالمعرف باللام، وهو خلاف وضع الإضافة، لكنه معنى فرعي، يريد أن يقول تستعمل في الجنس لكنه معنى فرعي. فما في الكتاب عبارة الخطيب في التلخيص ناظر إلى أصل الوضع إلى المعنى الأصلي، وما في الإيضاح إلى خلافه إلى مقابله الذي هو المعنى الفرعي. وعكسها يأتي، لكن يأتي إن شاء الله. الحمد لله.